بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد في مستهل هذه الحلقة. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول بعض الأسئلة من كتاب 200 سؤال في العقيدة. فضيلة الشيخ، انتهينا في اللقاءات السابقة من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية، وقلنا بأن هناك تلازم بين الإيمان بهذه الأقسام أو الأنواع الثلاثة. ننتقل اليوم بعون الله عز وجل حول الإيمان بالملائكة. ما خلقتهم وكيف يكون الإيمان بهم وكيف يكون إجماليا وتفصيليا وما إلى غير ذلك؟
أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا أخواننا المشاهدين والمشاهدات.
الله يحفظك شيخنا،
وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعين إخواننا في الغوطة الذين يواجهون هذا الدمار. وأحث إخواني على الدعاء لهم والإلحاح على الله جل وعلا بأن ينصرهم ويؤيدهم وأن يرفع هذه الشدة التي أحدت بهم، وأن يمكر لهم وأن ينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة للإيمان بالملائكة فهو أحد أركان الإيمان الستة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. ومن لم يؤمن بالملائكة فإنه يكون قد فقد ركنا من أركان الإيمان، وبالتالي فإن إيمانه لا يصح. فمن جحد الإيمان بالملائكة ولم يؤمن لم يصدق بما ذكره الله جل وعلا عنهم فإنه يكون كافرا بهذا المعتقد الفاسد. الملائكة اصطفاهم الله جل وعلا للقيام بأعمال غير ما كلف به البشر، فخلقهم جل وعلا من النور وفوض إليهم أمورا من أمور هذا الكون متعددة لا يستطيع البشر القيام بها. فمنهم من يحملون العرش كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، ومنهم من هو موكل بالبرق والرعد وإنزال المطر، ومنهم من هو حارس للجنة، ومنهم من هو حارس للنار، ومنهم ملائكة الملائكة الذين يكتبون الحسنات، ومنهم الملائكة الذين يكتبون السيئات، وهكذا في نواحي عدة. وأشهرهم وأفضلهم جبريل عليه السلام الذي اصطفاه الله جل وعلا لأن يكون الواسطة بين الله جل وعلا وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. الملائكة يقومون أيضا بأعمال في مصلحة أهل الإيمان على وجه الخصوص، ومن ذلك أن الله جل وعلا يأمرهم أن يقوموا بنصرة أهل الإيمان في الحالة التي تدلهم فيها الأمور، مثل ما حصل في يوم بدر. المشركون كانوا أكثر من المسلمين بكثير، ومع ذلك حصل النصر لأهل الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأن الله جل وعلا أيدهم بملائكته، حتى قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنه يرى الرجل وقد طار رأسه من بين كتفيه ولم يكن حوله أحد من البشر. الملائكة فيهم بعض الصفات التي يمكن أن يتشابهون فيها مع الجان من حيث إنهم لا يرون، وهم أيضا لا يتزاوجون، ولم تركب فيهم هذه الشهوة.
ناس يعني من يعني مؤنث بنات جعلوا
هذا هذه مقولة أهل الشرك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذه مقولة أهل الشرك، والله جل وعلا نزههم من هذا، فلا يجوز أن يوصفوا بأنهم إناث كما يقوله هؤلاء الأفاكون. كما قلت إنهم لا يتزاوجون، بل هم خلق اصطفاه الله جل وعلا، ولم يذكر أنهم يموتون كما يموت بنو آدم، أي أن لهم أعمارا محدودة، ولكن حينما يأمر الله جل وعلا بموتهم، يعني حينما يأذن بانقراض هذا الكون وانتهائه للانتقال للدار الآخرة، فإن الله جل وعلا يأمرهم بأن يموتوا، فلا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى.
هل يأكل روحهم فضل الشيخ ملك الموت؟
نعم
ملك الموت
كذلك أيضا. نعم ملك الموت يقبض الله جل وعلا روحه،
لكن هو يقبض أرواح الملائكة؟
الله أعلم. الله أعلم، هذا يعني لا أذكر فيه حديثا. نعم.
طيب فضل الشيخ، يعني إذا تكلمنا عن الملائكة والإيمان بهم، هل هناك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي؟
نعم.
وكيفية؟
يجب على كل مؤمن أن يؤمن بالملائكة إيمانا مجملا.
نعم.
ونعرف أن الناس يتفاوتون بحسب علمهم. فمنهم عامة الناس الذين لا يعرفون تفاصيل أسماء الملائكة ومهامهم التي يقومون بها. قد يذكرون بعضا منهم، يعني كجبريل وإسرافيل ونحو ذلك، لكن لا يذكرون البقية. فهؤلاء يكفيهم الإيمان المجمل. كذلك أيضا بالنسبة حتى للعلماء، فإنهم لا يمكن أن يحيطوا بجميع الملائكة، لأن كل سماء مليئة بالملائكة، وهؤلاء لا نعرف أسماءهم.
الذين يطوفون حول البيت المعمور،
الذين يطوفون حول البيت المعمور وهكذا
يوميا. نعم. لا يمرون عليه مرات.
نعم لا يطوفون حوله ثم لا يعودون إليه أبدا. نعم. وهذا دعي على كثرتهم.
نعم. طب فضيل الشيخ، يعني ملك الموت، يعني هل يسمى بعزرائيل أم أن هذه تسمية دخيلة؟
لا أذكر أن هناك دليلا صحيحا يدل على تسميته بهذه الصفة، وإن كانت اشتهرت، ويبدو أن شهرتها بسبب ما ورد في كتب أهل الكتاب والعلم عند الله تعالى.
طيب فضيل الشيخ، يعني كيفية الإيمان بهم إجمالا تفصيلا؟ يعني تكلمنا عن الإيمان إجمالا.
الإيمان بهم
إذا استطعنا تفصيل مثلا طالب علم أو كذا،
من ورد إليه الدليل الصحيح الذي لا يشك فيه.
نعم.
بأن هناك من الملائكة من اسمه كذا وكذا، فيجب علينا أن نؤمن به على هذا التفصيل الذي ورد إلينا. على سبيل المثال، قول الله جل وعلا جبريل وميكال، إذن من ملائكة الله جل وعلا جبريل وميكال، وهو ميكائيل. فهؤلاء يجب علينا أن، أو هذان يجب علينا أن نؤمن بهما إيمانا مفصلا كما ورد في كلام الله جل وعلا. من استطاع أن يقرأ في أحوال الملائكة وصفاتهم وأسماءهم ومهامهم التي يقومون بها، فوقف على أشياء أكثر من هذا، فإنه يجب عليه أن يؤمن بهؤلاء إيمانا مفصلا كما وقف عليه. ومن لم يقف على مثل ما وقف عليه هذا، فإنه مثل ما قلنا يكفيه الإيمان المجمل.
طيب فضيل الشيخ، معنا اتصال استاذ فضيلتك. معنا ابو فهد الكويت. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
اكلم الشيخ. عفوا
الشيخ مع حضرتك يا اخي.
يا شيخ كيف يتم خلق الملائكة؟
كيف يتم خلق
إمام مسجد؟
نعم
إمام مسجد توفاه الله. طبعا كلام إمام المسجد يقول يتم خلق ملائكة بأن الله عز وجل ينظر إلى جبريل فيتصبب عرقا فمن عرق جبريل يخلق الله الملائكة. طبعا أنا نسيت أسأله بالدليل أو كذا فبغيت أتأكد من الشيخ جزاكم الله خير ومع السلام.
حاضر. شيخنا أتى بجبريل، هناك من كان يكره جبريل، فهل كره جبريل أو بعض الملائكة ما حكمه؟
اليهود يكرهون جبريل عليه السلام، ومن كره أحدا من ملائكة الله جل وعلا الذين تفترض محبتهم كجبريل عليه السلام فإنه يكفر نعم فإنه يكفر بعقيدته هذه أو ببوضه هذا،
من كان
لأن الله نعم لأن الله جل وعلا يحب جبريل وارتضاه أن يكون واسطة بينه وبين ملائكة وبين رسل الله. ومثل ما تفضلتم به في قول الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو
للكافرين.
إذن هذا دليل على أن من كره جبريل فإنه يكون كافر،
أو بعض الملائكة المفصلين في
كذلك
القرآن.
أيضا لو كره بعض الملائكة الذين يقومون بأعمال فيها خير نعم فإنه يكفر بهذا.
فضلت الشيخ يعني هذا سؤال من فضل أنه في موضوعنا، يقول أبو فهد أنه هناك إمام مسجد يقول بأن الله حينما يريد أن يخلق الملائكة ينظر إلى جبريل فجبريل يتصبب عرقا فينزل من هذا العرق فيخلق الملائكة.
أخونا وفقه الله ذكر أنه يعني كان يفترض أن يسأل هذا الإمام عن الدليل،
نعم،
ولكنه لم يسأله. ما أدري هل ذكر أنه توفي؟
لا. ربما
أنه ذكر أنه لا. توفي لا. فإذا كان هذا الإمام قد توفي فنسأل الله جل وعلا يتغمده بواسع رحمته. وإذا كان موجودا يا أخي اسأله عن الدليل، فأنا والله لا يحضرني دليل على هذا، وأول مرة يعني يمر علي مثل هذا الكلام. فاسأله عن الدليل، ربما كان عنده دليل وفوق كل ذي علم عليم، فاسأله ثم أبلغنا.
نعم.
بارك الله فيك.
خذ الشيخ اتصال معنا الأستاذ جمال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام.
أبغيت في الشيخ التبرع بالأعضاء بعد الوفاة،
التبرع بالأعضاء
الإسلام.
حاضر حاضر. شيخنا أثر وجودهم الملائكة، أثر وجودها كمؤمن حينما أؤمن بالملائكة، هل هناك أثر لهذا الإيمان؟
لا شك أن هناك آثارا كثيرة لهذا الإيمان. فالملائكة عليهم السلام كما قلنا هم الذين يقفون مع المؤمنين، وهذا بلا شك أنه يكون له أعظم الأثر. فمثل ما قلنا عن غزوة بدر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه جل وعلا فأيده الله جل وعلا وأمن معه من المؤمنين بالملائكة، يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهكذا إلى آخر الآيات التي تتحدث عن ما حصل في وقعة بدر. ومن جملتها أن هؤلاء الملائكة فعلا قاتلوا مع المؤمنين، حتى في غزوة الخندق لما هزم الله
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
هذا في غزوة بدر، لكن في غزوة الخندق حينما وصف الله جل وعلا ما أصاب المؤمنين من الكرب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى آخر الآيات. المهم أن الله جل وعلا أيد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالملائكة الذين أمرهم أن يهيجوا الريح الباردة التي لم يقوى هؤلاء الأحزاب على الصمود أمامها فانهزموا. فلما وضع المؤمنون السلاح جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وضعتم السلاح؟ فوالله ما وضعنا السلاح. إذن كان جبريل والملائكة يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد وخانوا الله والمؤمنين وكادوا أن يحدثوا في المسلمين حدثا، لكن الله جل وعلا سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إلى آخر القصة. فهؤلاء كانوا قد وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضي الله تعالى عنه.
معنا الأستاذ نبيل من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليك سيد الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
سيد الكريم.
نعم.
الملائكة الكرام تتنزل على المؤمن، ألم يثبت أن شهدوا أو رؤوا الملائكة مطلقا أم في هذا
طيب. واضح سؤالك يا
حاضر. في سؤال تاني؟ في سؤال ثاني يا نبيل؟
لا لا شكرا.
الله يبارك فيك يا أخي، جزاكم الله خيرا. شيخنا كذلك من أعمالهم أنهم يعني يكتبون الحسنات والسيئات وينتظرون عند السيئة حتى يتوب أو يستغفر، وكذلك يستغفرون للمؤمنين.
صحيح فضل. صحيح، من أعمال الملائكة فعلا ما تفضلت به من كون هناك ملائكة يكتبون الحسنات وملائكة يكتبون السيئات. وإذا فعل العبد المؤمن سيئة فإن ملك الحسنات يقول لملك السيئات انتظر لعله يتوب أو يستغفر وهكذا. ومثل ما قال الله جل وعلا أنهم يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كذلك أيضا من هذا ما جاء به الأثر من الملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين أو غير المؤمنين. فبالنسبة لأرواح المؤمنين نجد أنهم يأتون بكفن من الجنة ويقبضون روح المؤمن بكل رفق وأنات، وأما غير المؤمن فإن روحه تنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هناك أحيانا بعض الأعمال التي تتعلق بفئة خاصة من الناس أو من المؤمنين، مثل إذا طلب الناس الغيث ربما يأتي ملك من الملائكة يأمره الله جل وعلا أو أكثر من ملك، إما ينزلون الغيث على طائفة أو يقومون بنصر هذا الذي استغاث، مثل ما حصل لذلك الصحابي فيما أورده ابن أبي الدنيا في كتاب المستغيثين بالله، حينما هم لص من اللصوص.
اللص هنا بمعنى المساعدة وليس المطر مثلا،
هذا بمعنى المساعدة. نعم، هم لص أراد أن يفتك بهذا الرجل وهو أبو معلق، فقال أمهلني حتى أصلي ركعتين. قال له أصلي، فصلى ودعا بهذا الدعاء: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، إلى آخر دعاء الذي ذكره. فما أتم دعاءه إلا وهناك صوت من السماء يقولون دعاء مكروب، ففتك الملائكة بهذا اللص وأنجى الله هذا ما أصابه. يقال إنه صحابي يقال له أبو معلق. إلى غير ذلك يعني من الأعمال وما أكثرها التي تقوم بها هذه الملائكة.
الله يبارك فيك. معنا الأستاذ حسين من السعودية. السلام عليكم. طيب شيخنا، يعني بعد هذه التطوافة الممتعة والمقتضبة أيضا عن أعمال ملائكة، يعني ما أثر الإيمان بهم في نفوسنا نحن كبشر أو كمؤمنين؟ نجد الفتن ونجد ربما يعني قلة من المؤمنين، فماذا يكون الأثر من الإيمان بهذا العدد الهائل من الملائكة وإيمانهم؟ أستاذ فضلتك العاد تاني معنا الأستاذ حسين، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حسن
تفضل.
بالله سؤالي يعني خارج الحلقة في خلق الإنسان. بالله
تفضل.
طيب الله سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من علق. أنا فيه شيخ سألته وقال العلق هذا حيض الحرمة الحيض، هل هو صح أم غير ذلك؟
العلق هذا هو الحيض؟
إيه، قال لي يخلق الإنسان من الحيض، من حيض الحرمة العلق.
شكرا، سؤالك واضح. حاضر. من ماء مهين خلق منه. شفنا أثر الإيمان بالملائكة وبأفعالهم هذه وباستغفارهم لنا وبمساندتهم لنا، وهل هي المساندة حسية أم معنوية؟ رغم أن الحديث الأخير يبين أنها حسية. حسي. نعم.
بلا شك أولا يعني لابد من الإيمان والتصديق بهم مجملا.
نعم.
وتفصيلا أيضا لابد من محبتهم، وخاصة من لا بد من ذكروا من الملائكة الذين لا بد من محبتهم كجبريل وميكال وهكذا. كذلك أيضا حينما يؤمن العبد المؤمن بوجود هذه الملائكة وبأنهم جند من جند الله جل وعلا، فإن هذا أيضا يدفعه للطمأنينة، وهذا من الإيمان بالغيب. تصور أن إنسانا من الناس مثلا يشعر بأن عنده جنودا أو جماعة أو أحد من ذوي النصرة الذين يقومون على نصرته، فإنك تجد أنه يقوى جانبه وتقوى نفسه وما إلى ذلك. طيب المؤمن الذي آمن حقا وحقيقة بوجود الملائكة وقوى صلته بربه جل وعلا، أيضا بلا شك أنه سيشعر بالطمأنينة، حتى وإن لم يكن هؤلاء الملائكة مرئيين، لكن الإيمان الذي يختلج في نفس العبد يجعله يجزم ويؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب بوجود هؤلاء الملائكة، فيدفعه هذا إلى أن إلى أن يثبت وأن يطمئن بوعد الله جل وعلا ونصره. نعم لا يقوم بتحدي السنن الكونية أو العجب أو الغرور أو الاتكال على مثل هذا، ولكن ينبغي أن لا يتزعزع إيمانه بالله جل وعلا ثم بوجود هؤلاء الملائكة، وبالتالي لا يؤثر هذا الذي قلناه عليه سلبا في مواقفه التي تتطلب إلى جرأة وشجاعة ونطق بكلمة الحق إذا احتاج إلى كلمة إلى أن ينطق بها، وفق طبعا ما وردت به الأدلة. نعم، وفق الضوابط الشرعية. إنكار المنكر بيده إن استطاع ثم بلسانه ثم بقلبه ولو مجرفه اتصال حبيب.
معنا الأخت نائلة من الجزائر. الأخت نائلة.
نعم.
سؤال حضرتك. نعم.
السلام عليكم أخي حسن وعلى الشيخ الفاضل.
وعليكم السلام.
فضل السؤال الأول، ما حكم السلام على الساحر وانقطاع التواصل معه؟ أما السؤال الثاني، قال
على الساحر
وادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما معنى آل فرعون؟ هل آله تعني أتباعه في الكفر أو عائلته؟ السلام عليكم.
تمام. معنا الأخت زهور من المغرب. طيب شيخنا، حينما يفطر الإنسان في العبادة ويتكاسل ويعلم أن هناك من خلق وجبل ليل نهار ساجدا أو راكعا أو مسبحا، ما أثر ذلك عليه؟
صحيح، أحسنت بهذا السؤال. لا شك
أنه أطت السماء وحق لها.
الله أكبر.
نعم.
لا شك أنه كما قال الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم عن هؤلاء الملائكة، فهم طائعون لله أبدا. ومثل ما وصفت منهم من هو راكع أبدا ساجد أبدا وهكذا. فالعبد حينما يعرف صفات هؤلاء الملائكة
يعبدون الله
نعم ومدى عبادتهم لله جل وعلا، لا شك أنه يحتقر عبادته.
نعم.
ويرى أنه مقصر في طاعة الله جل وعلا مهما كان نشيطا. نعم. فإنه مقصر إذا رأى أن هناك يعني من يعبد الله بهذه الصفة التي لا يقوى عليها بشر.
نعم جزاكم الله. ممكن أتصل؟ نعم. يوسف ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة. بدي أسأل من الأسماء نسموا اسم جبريل ونسموه على الذكور، والملائكة لا يتصفون بالذكور ولا الإناث.
الله عليك. ها.
فهل هذا يجوز؟ سؤال ثاني.
سؤال الثاني.
الملائكة عندهم قوة كبيرة جدا لدرجة أن سيدنا جبرائيل الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا جبرائيل لو أردت أن
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين.
الأخشبين أيوة. لكن في الحرب في حرب بدر الملائكة يقاتلون كالبشر، يعني قتالهم بسيط، يعني يقطعوا رأسه. يمكن كان سيدنا جبرائيل وحده يستطيع أن يقضي على الكفار بالكامل.
نعم.
ليش
وحمل قوم
لوط ضعيفة يعني.
جميل جميل.
أيوة شكرا لك.
الله يبارك فيك شيخنا المبارك. هل الملائكة تحب البشر وتقدر مكانتهم عند الله عز وجل حينما أمرهم بالسجود؟ وكيف يكون السجود سجود الملائكة للبشر؟ ولماذا عصى؟
نعم. أولا يعني أنه برغم ما ذكرنا عن الملائكة وأنهم مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم إلى آخره، إلا أنهم من حيث الأفضلية فجنس جنس بني آدم أفضل من جنس الملائكة.
ربما فضلتك للتخيير لأنهم ليسوا مخيرين، هم مقبولون.
نعم يعني بنو آدم ابتلوا بما لم يبتل به هؤلاء الملائكة. ويدل على هذا أن الله جل وعلا أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم، ولا شك أن هذا السجود من المفضول للفاضل. ولولا أفضلية آدم على الملائكة لما أمرهم الله جل وعلا بالسجود له. ومثل ما تفضلت أنهم يحبون جنس بني آدم لكن يكرهون العصاة، وهذا يعني كره شرعي، لكن يحبون الطائعين ويقومون مثل ما قلنا على الاستغفار لهم وعلى محاولة جلب الخير لهم، مثل ما قلنا عن ملك الحسنات أنه يطلب من ملك السيئات أن يتريث وله مجرة، وكما قال ذكرنا في قول الله جل وعلا الذين يحملون عرشهم من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان الله، هؤلاء الملائكة يسألون الله جل وعلا هذا السؤال لنا
في البداية، استنكروا أو يعني استغربوا وسألوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟
صحيح. لكن قال الله جل وعلا لهم إني أعلم ما لا تعلمون، فآمنوا وصدقوا بهذا.
نعم. شيخنا اتصل. حسن السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ حسن.
تفضل يا حبيبي. عليكم السلام.
على فضيلة الشيخ.
تفضل. عليكم السلام.
الله يرضى عليكم. في سؤال بس، كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبين سؤال الملائكة لله سبحانه وتعالى أتجعل فيها أتجعل، يعني هذا سؤال، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كيف نوفق بين
حاضر الآية؟
شكرا شكرا.
الله يبارك فيك. حضرتك كنت تكمل حاجة؟
والله نسيت لك. تفضل.
الله يبارك فيك. طب فضلتك يعني نكمل أيضا يعني في من الأسماء أيضا من الأسئلة جبريل فعلا، وجبريل أو الملائكة عامة لا يتصفون بذكورية أو بأنهم أناس مؤنث يعني أو بنات، فهل يجوز أن يسمى الذكر جبريل؟
أما بالنسبة ل يعني مسألة الذكورية والأنوثة، فالله جل وعلا نفى أن يكون الملائكة إناثا، لكنه جل وعلا ما نفى أن يكونوا ذكورا، لكن إذا
بل كان عباد مكرمون
عباد مكرمون نعم، لكن ما نفى أن يكونوا ذكورا، يعني هذه نقطة مهمة. الشيء الآخر أنه إذا كان مقصود بالذكورية أن لهم آلة مثل ما لبني آدم وأنه فيهم الشهوة، فهذا أي نعم، فهذا لا
نعم خلق غير من نور موجود
نعم. نعم، لكن أن يكونوا يشتركون مع ذكور بني آدم في الصفات الصفات التي يعني تعتبر من الصفات الإيجابية في الرجل، فالذي يظهر أن هذا مو من الأدلة أن هذا موجود في
أو هم خلق
الملائكة.
من خلق الله عز وجل بصورة ومن
ممكن نعم يعني يستفاد المهم منه. المهم أنه حينما يسمى الرجل بجبريل ولا تسمى المرأة بجبريل
لا نعم
أي هذا هو الذي نقصده بهذا الكلام، فالذي جرى عليه العمل أنه يجوز أن يسمى الرجل بجبريل أو بأي ملك اسم ملك من الملائكة، لكن لا يجوز أن تسمى المرأة بذلك، لأنه لو سميت المرأة بذلك لكان في هذا تصديقا أو تأييدا لما زعمه هؤلاء الأفاكون أن الملائكة.
وكذلك مثل الحال في من تسمى بقمر أو بشمس، والقمر والشمس من خلق الله عز وجل، فلا منع أن تسمى بها، لأن يعني هذا الأمر ليس فيه إناث ولا ليس فيه امتهان للخلق الذي منع الله عز وجل أنه
يعني هي مسألة الأسماء هي لا تعلل الأسماء لا تعلل، لكن أحيانا يكون هناك سبب
في
نعم يكون هناك سبب للتسمية بهذا، فمثلا يسمون الفتاة قمر بحكم يعني الجمال وما إلى ذلك، وهذه من الصفات التي ينبغي أن تكون يعني المرأة عليها
نعم الله،
لكن لا تجد الرجل يسمى بهذا الاسم لأنه يعني
الأصل فيه مش أمر الله يحفظك،
ليست هذه من الصفات التي تعد أساسية
لا هو يعني ممكن فضلتك نقول إن التسمية إن لم يكن هناك محظور أو مانع من الشارع أو من المشرع لا بأس أن تسمى.
طيب على كل حال نقف عند القول بأن الأسماء لا تعلل إلا إذا كان هناك سبب للتسمية
نعم. طب فضيلة الشيخ أنا سؤال أيضا طيب في موضوع الملائكة، الملائكة لهم قوة، أن جبريل أخذ قوم لوط على جناح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يسد الأفق وما إلى غير ذلك من صفات الملائكة قوية جدا ويعني ليست كقوة البشر، ومع ذلك نجد أنهم يقاتلون في بدر أو في غيرها من الغزوات كما يقاتل البشر
نعم،
فلماذا لم يحملهم مثلا جميعهم ويقلب عليهم عليها سافلها مثلا؟
وهل الله جل وعلا أيضا بحاجة للملائكة؟
أحسنت الله
الله
عليك.
الله جل وعلا قادر على أن يقول كونوا ترابا فيكونوا ترابا انهزموا فينهزموا، لكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، ونلاحظ أن الله جل وعلا يجري في هذا الكون سننا
بسبب
حتى لا يكون هناك تعلق بخوارق العادات، يعني الأصل ترك خوارق العادات وإن كانت قد تحدث، لكن الذي يجري في هذا الكون في الأهم الأغلب، وهذا واضح من مراد الله جل وعلا أنه يجري وفق السنن الكونية التي
أرادها جل وعلا
نعم. ففي المعركة يقاتل المسلمون
بأيديهم
وتأتي النصرة من طرف خفي حتى لا يتكلوا على مثل هذه النصرة أولا، وحتى أيضا لا يكون هناك زعم للمشركين بأنكم لم تنتصروا أنتم وإنما حصل كيت وكيت.
وإذا حدث انتصار للمشركين
نعم، ومثل ما قلنا يعني كلما كان هذا وفق السنن الكونية فهذا هو الأصل الذي يريده الله جل وعلا، وإلا فهذا الذي سأل عنه أخونا بالإمكان أن يأتي بسؤال قبله، لماذا يأمر الله جل وعلا الملائكة أصلا؟ يعني كان بالإمكان أن
كن فيكون
نعم يقول تكونوا كذا فيكونون كذا.
وكذلك حديث الهجرة فضيلة الشيخ أن الله عز وجل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر بالناقة ويهاجر حتى إذا فعل الناس يتأسون به،
حتى الابتلاء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله. نجد أن كل هذه سنن كونية تمشي في الكون حتى لا يعتمد الناس ويتكلوا على خوارق العادات، بل تعال لما هو قبل هذا وهو أن الله جل وعلا خلق البشر ووكلهم إلى أعمالهم، لكن مثل ما قال جل وعلا وهديناه النجدين، بين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر، لكن لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لجعلهم كلهم مؤمنين. ولماذا يعصي بعض البشر ربهم جل وعلا؟ هل الله جل وعلا عاجز عن أن يهلك هؤلاء العصاة؟ لماذا يتركوا حتى يقوموا على قتل المؤمنين مثل ما نرى في هذا الزمن ويؤذوا المؤمنين، بل يؤذوا الصالحين، يؤذوا أنبياء الله إلى غير ذلك؟ كل هذا يجري على وفق السنن الكونية، بمعنى أنه لا تنظروا إلى خوارق العادات أو ما إلى ذلك، امشوا وفق هذه السنن الكونية. لكن إذا كان ثمة ما يدعو لأن يؤيد الله جل وعلا عباده المؤمنين بمثل هذا التأييد فإنه يكون، لكن هذا في حالات استثنائية وليس هذا هو الأصل، الأصل أن يكون وفق السنن الكونية.
الله يبارك فيك شيخنا. معنا أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
الله يبين فضلك. سؤالي لفضيلة الشيخ، هل يجوز تقديم خطبتي وصلاة الجمعة قبل وقت الظهر؟ وما الأفضل، هو وقت قبلها أو مع الوقت الأذان الظهر؟
حاضر. في سؤال تاني؟
شكرا شكرا شيخ.
الله يبارك. معنا إبراهيم من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
شيخ في طال عمرك أشكركم على البرنامج طال عمرك.
نعم.
أشكركم على البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. لا شكرا على وجهك.
بس طال عمرك في آيات كذا الآية الأولى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
على صوت حضرتك شوية.
يقول كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. والآية الثالثة نسقيكم مما في بطونه، والآية الرابعة نسقيكم مما في بطونها. أبغى طال عمرك المعاني لهذه الآيات.
حاضر. تاريخنا المبارك حينما نتكلم عن الملائكة نقول سؤال أيضا مرتبط بهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل منع ونهى أن يسأل عن أي شيء يفعله، ولكن هنا الملائكة سألت الله عز وجل، طبيعة هذا السؤال يعني قالوا أتجعل فيها في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟
لو
السؤال فضيلة الشيخ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا سؤال كلام عام أن الله لا يسأل عما يفعل، يعني ليه يا رب فعلت كذا؟ لا 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 نسأله، ولكن هنا الملائكة سألت الله عز وجل، طبيعة سؤال استنكاري استفهامي تعجبي، لا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟
تفضل. السؤال أولا سؤال الملائكة لله جل وعلا ليس بسؤال تقريع ولا توبيخ، بل مثل ما أشرت إليه أنه سؤال تعجب، أي أنهم تعجبوا من هذا الذي يحصل من بني آدم، ف فسألوا الله جل وعلا، وهذا دليل على يعني تلطفهم في هذا الخطاب الذي خاطبوا به الرب جل وعلا. أما الذي قال عنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
وهم يسألون،
إنعم، فهذا هو السؤال الذي يقتضي مناكفة،
نعم،
أو استعلاء أو مساواة لله جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يسأل الله جل وعلا عما يفعل، لأنه سبحانه هو الذي له الكمال المطلق وهو المتصرف في هذا الكون وله الحكمة البالغة.
بدر السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل.
كيف حالك يا حسن؟
تفضل، الله يبارك فيك يا حاج بدر.
شيخ سعد، كيف حالك؟ الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياك
بدر ولا أبو محمد؟
لا لا، بدر الله يحفظك.
تفضل.
الله يحفظكم. بسأل الشيخ سعد الله يحفظك عن ركعتي الفجر، هل هي مستقلة عن تحية المسجد أو أصلي تحية المسجد وأصلي ركعتي الفجر؟ الله يحفظك.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ، ملك، هناك من يسمي ملك للمرأة ومالك للرجل أو للمذكر.
لا، مالك غير ملك.
أيوة، نرطب تقريبا حد
يسمي ملك. هناك من يسمي ملاك يعني،
أو ملاك، نعم،
ملك يمكن من يسمي.
وفي ملك. وفي
ملك. أيوة يمكن. على كل حال، الذي يظهر أنه لا بأس بهذا، ولو ترك لكان أحسن.
لكان أفضل. نعم. فضل الشيخ، فضل الشيخ، يعني حسن أو حسين من السعودية يتكلم، يقول خلق الإنسان من علق، هل العلق هو الحيض؟ مش عارف منين. من نطفة الأمشاش، يعني القرآن واضح.
الذي هو طبعا قال أن هناك من فسرها بأنها يعني يخلق من الحيض، فنقول إن خلق الجنين في بطن أمه يمر بمراحل، أولها مثل ما تفضلتم به أنه جل وعلا خلق الإنسان من ماء مهين، وهو ماء الرجل، الذي يلقى في رحم المرأة، فيكون علقة ثم مضغة ثم يكسى ثم يكون عظاما، ثم تكسى هذه العظام باللحم إلى ما آخر هذه الأطوار التي يمر بها الجنين في رحم أمه. فالعلقة هذه مرحلة من مراحل نمو الجنين، وهي من أول المراحل، يعني البداية أنه من ماء مهين يقذف في رحم المرأة فيعلق بجدار الرحم، فسمي علقة لأنه يعلق بجدار الرحم.
طب فضيل الشيخ، يعني هنا في يعني إذا وضعنا بالعقل أن فترة الحيض ليكون فيها حملا، فكيف يكون منها الجنين؟ يعني فترة الحيض لا يتعلق الجنين في بطن الأم، لأن في حيض يبقى ما فيش حمل.
طبعا هذا كله يدل على أن هذا الكلام الذي ذكر غير صحيح، ولست أدري يعني من أين جاء بهذا الكلام. على كل حال، هو كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن فترة الحيض التي تمر بها المرأة هي التي تكون فيها فترة يعني على حسب ما يقول الأطباء الآن، نعم، مرحلة التبويض، فتكون البويضة التي تتلقح بماء الرجل فيتكون الحامل من جراء ذلك.
نعم.
يعني كونه يكون من الحيض هذا كلام غير صحيح.
نبيل من الجزائر، فضلتك، يسأل الملائكة الكرام تتنزل على المؤمنين، ألم يعني هل ثبت أن رؤية الملائكة يعني شوهدوا من البشر؟ أنهم يأتون بأشكال.
يعني كلام جيد. يعني هل يرى الملائكة؟ أنا ذكرت أن هناك شبها بين الملائكة والجان، وهو الاختفاء، كون الجان لا يرون، والملائكة أيضا في الأصل أنهم لا يرون. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه جبريل على صفات متعددة. نعم. وكان يراه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكرناه في قصة من في قصة في حديث عمر رضي الله عنه، في قصة الرجل الذي جاء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أبدا، حديث جبريل الطويل في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان. فإذن جبريل جاء على صفة هذا الرجل الذي شبه على الصحابة بأنه أعرابي وهو ليس أعرابي، يعني بهذه الصفات التي ذكرت تدل على أنه أيضا ليس أعرابي، لكن الغريب أنه لا يعرفه منهم
ولا يرى عليه أثر السفر.
في بعض المرات يأتي على صفة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في بعض الأحيان يراه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي خلقها الله جل وعليها، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي أنه سد الأفق. لكن هذه الصفة يعني الله جل وعلا ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يستطيع أحد احتمالها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إلى زوجته خديجة وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. فالملائكة يتشكلون على حسب ما يأمرهم الله جل وعلا بالتشكل عليه.
ولكن دائما
لكن لم يذكر أن أحدا من البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملك على صفته التي خلقه الله جل وعلا إليها، فكانت هذه عبارة عن مزية للنبي صلى الله عليه وسلم أن رآه على هذه الخلقة. قد يكون بعض الأنبياء السابقين أيضا رأوا، والعلم عند الله تعالى، لكن العبرة بوجود الدليل الذي يدل على هذا. أما بالنسبة لسائر الناس فإنه لا يمكن أن يروا الملائكة على الخلقة التي خلقهم الله جل وعلا عليها، لأنهم لا يستطيعون احتمال مثل هذه الرؤية، وإنما يرونهم على يرونهم متشكلين.
هل يتشكلون فضيلة الشيخ بصورة قبيحة أم دائما يتشكلون بصورة جميلة وطيبة وحسنة؟
بل يتشكلون بصورة الطيبة الحسنة. وخليفة دحية بن خليفة الكلبي كان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
ولكن الشياطين أو الجان يتشكلون ب
قد يتشكرون بصفة الكلب أو الحمار أو ما إلى ذلك.
نعم فضل الشيخ، نستأذن فضلتك اتصال معنا الأستاذ موسى من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا عبد المسأل فضل الشيخ، ما يقول الملائكة لله تجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء؟
لو سمحت
هم يعلمون الغيب.
أستاذ موسى وضح كلامك وعلي صوتك شوية بعد إذنك.
قلت انهم يقول الله تعالى كيف تجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل يعلمون الغيب؟
هل يعلمون الغيب؟ حاضر شيخنا، هذا السؤال يدل على انهم عالموا الغيب ام ان الله عز وجل اخبرهم بذلك؟
لا، بل أخبرهم الله جل وعلا ويشاهدون أيضا، لأنه لما أهبط بنو آدم إلى الأرض الملائكة ترى هؤلاء، ترى بني آدم وهم يعصون الله جل وعلا.
نعم هم شاهدوا ذلك، ولكن حينما خلق الله عز وجل لآدم وقال لهم اسجدوا له وأمرهم بذلك ويسأل عن هذا، هل يعلمون؟
هذا بإخبار الله جل وعلا لهم.
نعم
لا يمكن أن يطلعوا على الغيب الذي لم يطلعهم الله جل وعلا عليه.
نعم. طب فضيل الشيخ، يعني هل قتالهم مع البشر حسي أم معنوي؟ تشجيع مثلا وتحفيز فقط أم الاثنين مع بعض؟
قد يكون هذا وقد يكون هذا، لأن نصرتهم للمؤمنين قد تكون بالقتال مثل ما حصل في وقعة بدر، وقد تكون بإرسال الريح، قد تكون بالصيحة بالصرخة بإلقاء الرعب.
نعم
فيقولوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وهكذا.
نعم جزاكم الله خير. أبو فاطمة السودان، السلام عليكم.
ألو سلام ورحمة.
تفضل.
ألو.
أيوة أبو فاطمة تفضل. نعم
سلام ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة.
ما هم أولياء الله صالحين؟ هل مختصرين على الرجال؟
علي صوتك شوية يا شيخ ووضح كلامك.
ما هم أولياء الله الصالحين وهل مختصرين على الرجال؟
ما أيوة، من هم أولياء الله الصالحين وهل مقتصرون على الرجال؟ طيب معنا الأستاذ أحمد من تونس.
ألو.
أيوة أستاذ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلا من الشيخ الدكتور أريد أن أسأله عن مسألة طرحتها سابقا ولم أسمع إلى الفتية أو الفتوى.
تفضل، ربما سمعت، احنا بنقول كل الأسئلة، تفضل.
صلينا على جنازة داخل المسجد. الإمام يصلي على الجنازة في صحن المسجد.
جاوبنا يا شيخ،
جاوبنا، لكن المشكلة أنك أنت ما سمعت الجواب. تمام، راجع الحلقة يا أخي.
تمام، ما فيش مشكلة، تفضل.
أي أرجو أن معناها يعيد علينا الإجابة.
يمكن طيب نجيب وتترك أيضا الاستماع يا أحمد.
خليك اسمعنا وإن شاء الله نسأله أن نجيب الآن. لكن هل الإمام يسبق المأمومين ولا هم يسبقونه؟ فصل. طب حضرتك معلش تجيبه بعد إذن فضلتك، هو الآن يسمع. لا نضيع عليه المال.
أخ أحمد، أنا أذكر يعني سؤالك في الأسبوع الماضي. نعم. أنك تقول إن بعض المأمومين يكونون متقدمين على الجنازة. السؤال ما كان واضح، فأنا أجبت إجابة تشمل كل الاحتمالات. نعم. التي يمكن أن تقع. نعم. فإذا كانت الجنازة توضع في منتصف المسجد ويصلي الإمام، فيأتي أناس ويصلون أمام الإمام وأمام المصلين وبعد الجنازة، فهؤلاء صلاتهم غير صحيحة لأنهم تقدموا على إمامهم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا إذا كان سؤالك بهذه الصفة. لكن كان هناك احتمال أن يكون سؤالك أن هؤلاء المصلين في مقدمة المسجد والإمام خارج
في غرفة
المسجد، يعني كغرفة أو سعة بسبب مثلا ضيق المسجد، فهل يصلح هذا أو لا يصلح؟ قلنا إنه يصلح ولا بأس بذلك.
جزاكم الله خير. حضرتك حتى احترست قلت أن هناك من يرفض أن يصلي خلف هذا الإمام، وهناك بعض المشاكل بتحدث. نعم. معنا الأستاذ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الكاميرا. الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير، حولني إلى الشيخ.
ما خلاص أنت تحولت، خلاص تفضل.
نعم،
حضرتك مع الشيخ، تفضل
يا خالد.
لا، أنا شايف قناتي وصال الآن.
أيوة، تفضل
نسمعك يا خالد.
نعم،
سؤال حضرتك، تفضل.
الآن مع الشيخ؟
أيوة مع الشيخ، تفضل
يا شيخ. أنا لدي سؤال، بارك الله فيكم.
تفضل، الله يحفظك. اسأل يا شيخ.
ما حكم، نعم
اسأل، تفضل.
ألو،
اسمعنا من التليفون حضرتك، اسمعنا من التليفون.
مثلا أنا أصلي صلاة العصر وتذكرت أنني لم أصلي صلاة الظهر، ماذا أفعل؟
حاضر، أسامة السودان، السلام عليكم. أستاذ أسامة، السلام عليكم.
السلام عليكم،
تفضل يا أخي.
أي بزعل، عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أي يا شيخنا،
تفضل سؤالك يا أستاذ أسامة.
عندي زوجتي وقت أقول لها أعمل حاجة ما بتعملها وبتكذب علي كثير جدا جدا في أي حاجة.
مين زوجتك؟
زوجتي. أي
لا تطيعك يعني؟
بس
شوف
الدين هنا
بشنو بتعامل معاك. طيب حاضر، في سؤال تاني؟
بشكرك جدا جدا على وضوحك.
طيب حضرتك ممكن تكون مثلا بتتطاول عليها اي شيء؟
بضربها
بتضربها. الله يصلح حالك. طب وعايزة تسمع كلامك ازاي؟ تفضل. حاضر، الأستاذ صالح السعودية، السلام عليكم. الشيخ متعجب يعني. تفضل يا أستاذ صالح.
الآن الملائكة البشري صلى على النبي، الملائكة تصلي عليه 10 مرات.
نعم،
الملائكة البشر إذا صلى على الملائكة صلى على الملائكة تصلي الملائكة 10 مرات عليه فكيفية كيف الملائكة يصلون 10 مرات هل يقولون اللهم صلي على فلان هكذا
هذا الأغرب هو يقول أن الملائكة تصلي على البشر إذا صلى على الملائكة الحديث الله يصلي نعم جزاكم الله خير يا أخي في سؤال تاني يا صالح
لا شكرا
الله يبارك أستاذ عثمان الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف الحال
حياك الله
الشيعة يستدلون بآية التطهير
ها
الشيعة
نعم مالهم يستدلون بإيه
يستدلون بآية التطهير
ها بآية التطهير
ايه ها ماذا يقول عن سيدنا إبراهيم عن ذريته وليس عن أريبته
حاضر طيب شيخنا في حد معنا الأستاذ حامد الأستاذ حامد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضل الأستاذ حامد
كيف حالكم إن شاء الله
الله يبارك فيك حياك الله
ما حكم مشاهدة كرة القدم ما حكم مشاهدة كرة القدم
حاضر في سؤال تاني
ما حكم مشاهدة كرة القدم في السينما
في السينما
يعني
ماشي تمام في أي وضع تمام حاضر شيخنا المبارك جمال من الجزائر يسأل عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
هذه من المسائل النازلة والمعاصرة والتي فيما أذكر أنها نوقشت في مجمع الفقه الإسلامي ويبدو أن فيها خلافا شديدا بين أعضاء مجمع الفقه الإسلامي وأذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى حينما كان يرأس مجمع الفقه الإسلامي أعد بحثا في هذا والظاهر أنه يعني ذهب إلى عدم الجواز وأنا يميل قلبي إلى هذا الرأي
نعم.
والسبب أن حرمة المؤمن ميت كحرمته وهو حي
نعم.
فلا أرى أنه يجوز للمرء أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته بل عليه أن يحرص على
حتى
أن
وإن
يبقى
وصى
أن تبقى له حرمته حتى نعم ولو كان
حتى
ميت
نعم لا يملكه
حتى ولو كان نعم. نعم حتى ولو كان وصى يعني نعم. يكون آثما بوصاته هذه هذا فيما أرى نعم
جزاكم الله خير شيخنا معنا عبد الرحمن السعودية السلام عليكم عبد الرحمن
سلام يا شيخ
تفضل الشيخ مع حضرتك
هذا الشيخ سعد
حياك الله اهلا وسهلا
يا شيخ ايش رايك في من يقول ان الرافضة اخواننا ويصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا هل هذا استتاب ام ماذا حكمه يا شيخ
حاضر فضل شيخنا الى من الجزائر تسال ما حكم السلام والمحاورة والحديث مع الساحر
السؤال في الحقيقة فيه شيء من الغرابة لكن نحن نقرر أصولا فنقول لا يجوز إتيان السحرة والكهنة ومن سألهم عن شيء فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا وهذا كله يدل على أن أقل ما في هذه المسألة هو التحريم وقد يصل الأمر إلى درجة الكفر نسأل الله العافية والسلامة نعم.
طيب ربما تتكلم طالما هذا الأمر وصل للحكم على الساحر هل يجوز أن نتكلم معه ونصافحه ونسلم عليه
لا يجوز
هي تسأل عن ذلك
نعم لا يجوز لا هو المسألة تتعدى إلى هذا يعني نعم. لماذا يسلم على الساحر ويتحدث أيوة. نعم. معه إلا لأنه قد جاء إليه لغرض من هذه الأغراض التي نتكلم عليها.
أحسنت يعني.
أما لو افترضنا أن هناك ساحر من جماعة الإنسان كابن عمه أو ما إلى ذلك أو يعرفه، فهل يجوز أن يسلم عليه؟ نقول إذا كان يسلم عليه بقصد دعوته والتأثير فيه فلا بأس بذلك، لأن هذا من مراحل الدعوة ومن الحكمة التي تقتضيها الدعوة. أما إذا كان يسلم عليه وكأنه لم يقم بعمل مخالف لشرع الله جل وعلا فهذا لا يجوز، لأن هذا من إقرار المنكر ومن الرضا بهذا المنكر، نسأل الله العافية.
أحسنت يا شيخ، الله يحفظك. عبد الله قطر، السلام عليكم. أستاذ عبد الله. طب فضيل الشيخ أدخله عبد معانا عبد الله ليبيا؟
نعم.
أيوة تفضل. الاثنين فصلهم. طيب لها سؤال ثاني، تقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون، من هم آل فرعون؟
الأصل الأصل في أن آل الرجل هم قرابته، لا شك أنه أول من ينصرف إليه هذا أهل بيته، لكن أيضا يشمل قرابته بحسب درجاتهم في سلم النسب، لكن هذا العموم إنما يشمل بالنسبة لآل فرعون أو بالنسبة لفرعون من هم آله، آله الذين وافقوه، حاشيته وآله الذي يعني وأقاربه ومن كان مؤيدا له على فعله ذلك. لكن إذا كان هناك من أهل بيته من لم يرتضي هذا الفعل فإن هؤلاء خارجون من هذا العموم. نعم، كزوجته عليه السلام. نعم.
عبد الله قطر، استاذ عبد الله السلام عليكم. استاذ عبد الله.
نعم
اتفضل استاذ عبد الله، سؤالك. رحت فين استاذ عبد الله؟
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخي ممكن استاذ الشيخ الله يرضى عليك.
اتفضل يا شيخ مع حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي الله يرضى عليك عن الملائكة هاروت.
ها؟
هذا غير سلك. وسأل الشيخ جزاكم الله خير.
اسأل سؤالك يا شيخ وعلي صوتك.
عن هاروت وماروت.
ها، هاروت وماروت. نعم.
عن هاروت وماروت ببابل.
نعم. حاضر.
يعني وش السؤال؟ تسأل عن ماذا؟
عنهم يعني.
هل هم
من ملائكة؟
ولا هذا زمن وراح؟
ها؟
هاروت وماروت الله يرضى عليك.
أيوة السؤال ما هو؟ ملائكة. تسأل عن إيش بالنسبة لهاروت وماروت؟
هل هم لازالوا في بابل ولا؟
نسأل ربما هل من الملائكة وقصتهم يعني. طيب فضيلة الشيخ بدر من السعودية يسأل، ركعتي الفجر هل هي مستقلة عن تحية المسجد؟
يا أخ بدر، إذا دخلت المسجد وصليت سنة الصبح، سنة الفجر، ركعتي الفجر، فإنها تكفيك وتغنيك عن تحية المسجد. يعني تصلي ركعتي الفجر فتغنيك عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود نهي المصلي أن يجلس دون أن يصلي. فلو أنه صلى تحية لو أنه صلى ركعتي الفجر لأجزأته عن تحية المسجد، أو صلى سنة الظهر لأغنته أيضا عن تحية المسجد، ولو أنه دخل في صلاة الفريضة جاء والإمام يصلي قد أقيمت الصلاة فإنها تغنيه هذه الصلاة عن تحية المسجد.
لا يشترط فيها نية، لأن الأصل أنه صلى.
الأصل أنه صلى. أحسن. يعني كل صلاة يصليها أيا كانت، سواء كانت سنة راتبة أو كانت فريضة، فإنها تغنيه عن تحية المسجد.
معنا أستاذ أحمد السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل سؤالك يا أحمد.
سؤالي ما حكم العادة السرية؟
حاضر حاضر. عبد الله ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحسنت يا شيخ سعد. الذي قال لك إخواننا الروافض، عموم الشيعة أهلا وسهلا بهم، ولكن المذهب باطل، مذهب الروافض باطل، لا علاقة لهم بآل البيت، خزعبلات وكذب وقتال في السنة.
طيب يا شيخ عبد الله، حضرتك بتوضح لنا السؤال اللي جاي ولا ليه؟ لسه ما جاوبناش يعني. جزاك الله خير، جزاك الله خير على الاستضاحة أو التوضيح. أبو محمد فضيلة الشيخ من السعودية يسأل: هل يجوز تقديم خطبتي الجمعة عن وقتها؟
السؤال هذا مهم في الحقيقة، والجواب باختصار أن هناك حديث لجابر بن سمرة في صحيح مسلم يفهم منه أنهم ينصرفون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل، بمعنى أنها صليت قبل أن تزول الشمس. لكن هذا ليس بلازم، وإن كان مذهبا لبعض أهل العلم الذين جوزوا أن تكون صلاة الجمعة تؤدى قبل الزوال، هذا مذهب لبعض أهل العلم. ولكن اعتماد هذا القول على هذا الحديث، الحديث صحيح لكنه غير صريح في الدلالة، ولذلك ينبغي أن تكون العمدة في مثل هذه المسائل، خاصة فيما يخالف الأصل، لأن هذا يدل على ماذا؟ على تقديم الصلاة عن الوقت الأصلي، لأن كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. ومعروف بأن صلاة الظهر ومثلها صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال، هذا هو الوقت الأصلي. لكن لو كان هناك دليل صريح في الدلالة وهو صحيح يدل على جواز التقديم، لا سلمنا بهذا. أما مثل هذا الحديث فإنه حديث محتمل، يعني أن دلالته دلالة ظنية وليست دلالة قطعية. حتى عند من يرى أن دلالته قطعية أو يغلب على ظنه أنه يدل على هذا، فإنه لا يدل على أن هذا هو الأفضل أو أن هذه هي السنة التي ينبغي أن يكون عليها المرء. هناك من قد يستفيد من هذا الحديث بطريقة معينة، وهي يعني مثل الإمام الخطيب يدخل قبل الأذان بوقت يستوعب خطبته، مثل إذا كانت خطبته مدتها ربع ساعة فإنه يدخل قبل الأذان بربع ساعة ويؤذن المؤذن فيخطب، وفي نهاية خطبته يكون الوقت قد دخل، لكن في أول الوقت تماما، فتقام الصلاة فيصلي الجمعة في أول الوقت. يعني إذا قلنا مثلا في هذا اليوم نحن عندنا في الرياض أذان الظهر يكون في الساعة 12:07، فلو أن الخطيب أنهى الخطبة في 12:07 وأقيمت الصلاة، لكانت الصلاة الآن قد أديت بعد دخول الوقت مباشرة في أول الوقت، فهذا يجوز ويكون قد استفاد من ذلك الحديث في التبكير بالخطبة، وهذا إن شاء الله تعالى لا شيء فيه. إنما الذي أحث عليه أن لا تؤدى الصلاة قبل دخول الوقت، وأرجو أن يكون الجواب الآن واضحا. نعم.
طب فضيلة الشيخ، يعني إذا تكلمنا عن سؤال أبو فاطمة من السودان، هل الولاية أولياء الله لابد أن يكونوا ذكورا ولا يكونوا أناثا؟
لا، ليس بصحيح. الولاية قد تكون للذكر والأنثى، فمن النساء من هن من الصالحات وهن وليات لله جل وعلا، مثل امرأة فرعون.
نعم.
ومثل مريم عليهما السلام. نعم.
طيب طيب فضلت
شيخ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء من أولياء
بسبب الطاعة
نعم نعم كلما كان المرء من ذكر أو أنثى أقرب إلى الله وطائعا لله ومجتنبا للمعصية فإنه ولي من أولياء الله
من فضل الله عز وجل أنهن شقائق الرجال في الطاعة لم يميزوا عليهم نعم. معنا مراد من المغرب السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
تفضل يا أستاذ مراد
أستاذ بغيت نسول هذا السؤال كيف ممكن بعض المرات يكون يعني الحارس ديال السيارات كنركنوا السيارة ديالنا كل حارس ديال السيارات تيكون يمشي
أستاذ مراد
ديك الساعات كناخذ أنا ذاك الفلوس المال اللي كنبغينا اللي غنعطيه للحارس ما كنلقاهش أتصدقوا به فهل فعلي صحيح أم لا
حضرتك
نعم أستاذي
أيوة حاضر حاضر أحسن
سؤالي.
حاضر حاضر جزاكم الله خيرا حامد الكاميرون السلام عليكم
كيف حالكم إن شاء الله
الله يبارك فيك
هل لي برقم الشيخ
كنترول إن شاء الله يعطوك الرقم حاضر اترك رقمك واتصل بك الشيخ متبرعا جزاكم الله خير جزاكم الله خير معنا خالد من الكاميرون فضيلة الشيخ يقول أنه صلى العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا أصنع؟
طيب إذا كنت يا أخ حامد هو؟
نعم خالد خالد,
خالد. نعم. إذا كنت صليت العصر ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر فصلها بعد صلاة العصر ولا يلزمك أن تعيد صلاة العصر يبدو أن الأخ خالد أو حامد في بلد يمكن فيها أو الفقه السائد فيها هو الفقه المالكي وبعض المالكية يرون أنه لا بد من الترتيب فلو صلى الصلاة فإنه لا بد أن يعيد الصلاة التي كان صلىها وهذه إشكالية يعني لو كان هناك شخص تذكر بعد 20 سنة أنه في الوقت الفلاني لم يصلي صلاة العصر
نعم
فيلزم هؤلاء أنه يصلي العصر ثم يعيد صلاة 20 سنة هذا يعني من التكليف بما لا يطاق
نعم
فليس هناك يعني ما يدل على أنه لا بد من هذا الترتيب بل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك يصلي تلك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يصليها ثم يعيد الصلوات التي كان صلىها هذا يعني فيه مشقة وفيه تكليف على الناس
جزاكم الله خير عمار الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
أستاذ عمار
تفضل خير يا شيخ يا رمضان
الله يبارك
لدي سؤال فيما يخص السباقات يا شيخ سباق على الخيل وعلى الدراجات نراهم في مختلف البلدان وألفت انتباه الشيخ المحترم إن وراءها أموال هل هذا يجوز السباقات على الخيل على الدراجات مثلا ومراها أموال كثيرة وجائزات
تقصد المراهنات؟
لا السلام عليكم
تقصد المراهنات؟
سنجيب عليه سنجيب
طيب شيخنا أسامة من السودان يقول أن زوجته لا تطيعه ويسأل كيفية التعامل معه ويضربها
أخي أسامة لا شك أن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل فاضربوهن والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بقوله ضربا غير مبرح يعني يكون الضرب غير مبرح لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه طاف بآل محمد يعني ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم نسوة يشتكين أزواجهن حينما ضربوهن وقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك ليسوا بخياركم فضرب الرجل لامرأته في حال يحتاج إليها بشكل تأديبي لا يفضي إلى ضرر يلحق بالمرأة هذا مباح في تلك الحدود لكن ليس معنى هذا أن يكون الرجل ضرابا مجرد ما يختلف مع زوجته أو ينتقد أمرا ما على طول يمد يده عليها أو يأخذ العصا ويضرب أو يأخذ ما عنده ثم يضرب، هذا لا يجوز، وهذا من سوء العشرة. ولو كان هذا مع ولدك لكان قبيحا، فما بالك مع زوجتك التي أمرك الله جل وعلا بالإحسان إليها وحسن معاشرتها، وضرب لك النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا. نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. ولو نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن لوجدت العجب العجاب من حسن العشرة. يعني حتى إن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله تعالى عنها أحيانا تقول: أنت الذي تزعم أنك نبي، وكنا يتآمرن على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه في حدود بشرية المرأة وخلق المرأة وعاطفة المرأة من محبتها لزوجها أنها تجتهد اجتهادات خاطئة، تريد لهذا الزوج أن يكون لها أو يكون لها الحظ الأوفر من هذا الزوج بسبب شدة محبتها له، فتتصرف تصرفا يؤخذ عليها. ومع ذلك احتمل لهن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه التصرفات لأنها في حدود البشرية، وهذا من العدل والإنصاف ومن حسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام مشرع لأمته. فإذا كان هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد بني آدم، سيد ولد آدم، خير البشر عليه الصلاة والسلام، فمن نكون نحن في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي أن نعرف منزلتنا، وينبغي أن نعرف حدود المرأة وكيفية التعامل معها، ونحتمل ما يصدر منها. واعرف أيها الرجل، يا أخ، أيها الأخ السائل وغيره، أن الله جل وعلا حينما أعطاك العصمة ما أعطاك إلا لأن الله جل وعلا خلقك وكونك وهيأك لاحتمال ما يصدر من المرأة من خلق، ولم يجعل هذه العصمة في يد المرأة لأنها لا تقوى على القيام بما تقتضيه هذه العصمة. لو أن الطلاق جعل في يد المرأة لفضت علائق الزوجية بسرعة بسبب الحالات الغضبية وشدة العاطفة التي عندها. لكن الرجل أملك لغضبه، عقله يجعله أو كبر عقله يجعله يملك نفسه عند الغضب، يملك تصرفاته، يقدر ما قد يترتب على مثل هذه الحالة الغضبية التي تعتريه، فلا يتصرف تصرفا يؤخذ عليه. يا أخي، خلاصة ما هنالك أن أقول لك: أحسن إلى زوجتك وأبشر إن شاء الله تعالى بأنك ستراها وقد أطاعتك. لكن حينما تكون ضرابا، هذه والله ليست من الصفات التي يحمد عليها الرجل. انتبه لنفسك، بارك الله فيك. والرجل الحكيم هو الذي يستطيع أن يسوس المرأة سياسة بحيث أنه يجعلها طائعة طيعة له، تقوم بشؤونه التي يريدها، لكن بدون أن يمد يده عليها.
عائشة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم، وبارك في علمك إن شاء الله. عندي سؤالين. ما معنى الآية الكريمة: لا يمسه إلا المطهرون؟ ويا شيخ، هل الروافض يعتبرون من أمة محمد أم لا؟
حكاية الروافض، حاضر. معانا محمد من السودان.
أيوة أيوة،
فضل.
عندي بس سؤالين كده.
فضل.
بس أتفق مش فيه ممكن تدينا شيخنا.
تفضل سؤالك
شيخ سعد.
نعم، حياك الله. مرحبا أخ محمد، تفضل بالسؤال، نسمعك، تفضل بالسؤال.
أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أحبكم في الله.
حبك الله كما أحببتنا فيه.
عندي سؤالين. ما حكم لبس الرجل للقفازين ويتلثم في الصلاة؟
حاضر. السؤال الثاني. طيب، شيخنا صالح من السعودية يسأل عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي الملائكة عليه عشرا، كيفية صلاته؟
الحديث أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لكن الله جل وعلا يعني يذكر من يذكره في ملأ، من ذكر الله في ملأ ذكره الله جل وعلا في ملأ خير منهم وهو ملأ الملائكة، فلا يستبعد أن يكون الله جل وعلا يأمر الملائكة أن تصلي أيضا على الرجل.
نعم. عثمان فضلتك من الجزائر يسأل، الشيعة يستدلون بآية التطهير والتزكية بأنهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وليست أزواجه، يعني
هذا سؤاله. طيب إذا كان يقول إن آية التطهير وهي قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الآية إنما تشمل فاطمة وأولادها وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإننا نقول له ارجع لسياق الآيات وانظر في أي سياق سيقت، فالآيات تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الخطاب لعلي وفاطمة وحسن والحسن والحسين أو لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة يعني إذا أردتم أن نأخذ هذه العقول ونرميها في الزبالة هذا شيء، وإذا كنتم تريدون ما يتناسب مع العقول والفطر السليمة فهذا هو السياق للآيات، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. حامد من الكاميرون يقول ما حكم مشاهدة كرة القدم سواء كان في التلفاز أو في الملاعب؟
نعم. أخي الكريم، الله جل وعلا أنعم عليك بنعمة العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرخ.
نعم.
وفي الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالله جل وعلا سيسألنا عن هذا العمر، وكما قال الله جل وعلا في الآية أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فالله جل وعلا يمن على البشر بأنه متعهم بهذا العمر وسيحاسبهم عليه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فهذا العمر الذي أنعم الله جل وعلا علينا به سيحاسبنا عليه، وهذه الأوقات سيحاسبنا الله جل وعلا عليها، إن كنا قضيناها في طاعة فسنؤجر، إن كنا قضيناها في مباحات أباحها الله لنا فلا بأس بذلك، وقد تتحول هذه المباحات إلى طاعات إذا أفضت إلى طاعة، وإذا قضيناها في معصية فإننا سنأثم بارتكابنا هذه المعصية. فيا أخي الكريم، أنت ماذا تصنف عكوفك أمام الشاشات أو ذهابك لهذه الملاعب وقضاء هذه الأوقات في مشاهدة هذا الأمر؟ أضف إلى ذلك ما قد يترتب عليه من أولا التفريط في بعض الواجبات مثل أداء الصلوات، وحتى لو صليت أنت ستشاهد عددا كبيرا جدا ممن عصوا الله جهارا نهارا وأنت تشاركهم في مثل هذا الاحتفال، الذين أولئك الذين لا يصلون، ثم إنك لو صليت فإنك ستصلي صلاة الله أعلم بها، لأن قلبك متعلق بأي شيء بالمباراة، خاصة إذا كانت مقامة، فكونك تقطع هذا الوقت وتترك المباراة يا أخي ينبغي أن تكون صريحا مع نفسك، هل ستجد أن قلبك سيتفرغ لأداء الصلاة بخشوع وطمأنينة؟ سألتك بالله، هل تجد نفسك ستكون هكذا؟ أو سيكون قلبك معلقا بهذه المباراة وستصلي صلاة لا روح فيها ولا خشوع ولا طمأنينة، وقد لا تعي ما تقول، ثم تشاهد هؤلاء الذين كشفوا عن الأفخاذ وربما كان فيهم كفرة، وأنت تواليهم وتتعرف على أسماءهم، تعرفهم أكثر من معرفتك بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يمكن لو سألتك عن العشرة المبشرين بالجنة ما عرفت أسماءهم، لكنك تعرف أسماء هؤلاء اللاعبين، وفيهم كفر وفيهم فسق وفيهم الأمر الآخر، ما تجده في هذه الأجواء من طبول وألفاظ بذيئة معروفة يا أخي، لا نغالط أنفسنا، نحن نسمع ونعرف ما يقع في هذه الملاعب من فحش القول ومن تصرفات يندى لها الجبين، أستحي والله أن أذكرها لكنها موجودة، يعني من نظر في بعض هذه المقاطع في اليوتيوب يجد مثل هذه الأمور التي تدل على أن هذه البيئة ليست بيئة صالحة. من مقدمات لواط وإلى آخر ما هنالك، وأظنك تعي هذا الذي أعنيه. أضف إلى ذلك يا أخي أن هذه الملاعب صارت الآن يدخلها النساء فيحصل الاختلاط، وتحصل هذه الأجواء التي لو سألتك وقلت ألا ترى أن هذا الجو الصاخب كله جو معصية، ويخاف الإنسان على نفسه أن تحل عقوبة بهم وهم على هذه الحال. المهم أنني مهما ذهبت أسرد فإنك ستجد أن المسألة مربوطة بقضية الولاء والبراء. فكم فرقت هذه اللعبة بين المرء وزوجه، الزوج يشجع نادي والمرأة تشجع نادي آخر، وحصلت حالات طلاق بين الرجل وزوجته كله بهذا السبب. الأب يشجع نادي، الابن يشجع ناديا آخر، فيحصل بينهما من الأمور التي قد يعق الابن أباه، وقد يضرب الأب ابنه، وكذلك العداء الذي يحصل بين الأخ وأخيه وهلم جرا، فرقت المسلمين وزرعت في قلوبهم العداوة. لاحظ الحكمة في قول، أنا أطلتها، لاحظ الحكمة في قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب ليه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ سألتك بالله، هذه العلة التي من أجلها حرمت الخمر هل هي موجودة في الرياضة أو لا؟ هل أوقعت الرياضة العداوة والبغضاء بيننا أو لا كما أوقعتها الخمر؟ وهل صدتنا عن ذكر الله وعن الصلاة أو لا؟ إذا كنا سنجامل في دين الله فلا خير فينا، إذا كنت سأقول لك لعبة ولا بأس بذلك وهلما جرى فاعرف أني غاش لك، والله أني غاش لك، أنا أقول ما تبرأ به ذمتي، حتى وإن كان هناك من قد يتساهل في هذه اللعبة، أنا لا أحرم لعبة الكرة، يعني كونك تروض جسمك تلعب مع بعض أصحابك وما إلى ذلك هذا شيء، وكونك تأتي لهذه الأندية وتنساق وراء خطط هؤلاء اليهود الذين في بروتوكولاتهم صرحوا بأنهم يريدون أشغال العالم بالفن والرياضة، وقد نجحوا في مخططاتهم وللأسف، والله المستعان.
جزاكم الله خير شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علمك ووقتك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات، وتبقى معنا أسئلة إن شاء الله سنجيب عليها في اللقاء القادم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.